الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع والتسعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الأنبياء، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي أعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هذه الآيات الأولى من سورة الأنبياء، وهذا هو الدرس الأول منها. وهذه السورة سورة مكية نزلت في توالي السياق كما جاءت في ترتيب المصحف، حتى قال عبد الله بن مسعود: سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تنادي. عبد الله بن مسعود يقول إن هذه السور من التلاد، يعني من أوائل سور القرآن نزولا. ثم يقول إنها من تلاده، يعني من أقدم ما حفظ وما تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيات هذه السورة 12 آية، أما كلماتها فهي 1168 كلمة، وأما حروفها ف4890 حرفا. وهذه السورة لها علاقة وطيدة وقوية بالسورة قبلها، فالسورة السابقة عليها هي سورة طه. ولقد قال الله في آخر سورة طه: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل كل متربص منتظر، المبطلون متربصون منتظرون، واهل الحق متربصون منتظرون، والزمان يمر والنتائج تأتي براكا وسرعا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، ستعلمون النتيجة، والنتيجة ستظهر آثارها، ستظهر آثارها في الدنيا وستظهر آثارها في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يظهر أعمال الإنسان ويظهر نتائجها في الدنيا، ويظهر نتائج أعمال الإنسان أيضا في الآخرة. فكل عمل له نتيجة تترتب عليه وتظهر في الدنيا وفي الآخرة. بعدما قال الله سبحانه وتعالى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، اقتربت الآخرة، اقترب الجزاء على هذه الأعمال. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وإذا كانت سورة الأنبياء مرتبطة ارتباطا وثيقا كما رأيتم مع سورة طه، فإن أول سورة الأنبياء مرتبط ارتباطا وثيقا مع آخرها، أولها مرتبط بآخرها. أما أولها فقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وأما آخرها فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فأول السورة كما ترون مرتبط ارتباطا وثيقا بآخرها. وسميت السورة بسورة الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى حدثنا فيها عن 17 نبيا، وحدثنا عن أم عيسى عليه السلام ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فهذا الحديث عن الأنبياء حديث طويل في هذه السورة، ولهذا سميت سورة الأنبياء. والدرس الأول من هذه السورة يتحدث عن المعركة الطبيعية التي قامت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا القرآن في مجامع مكة بين المشركين واستمعوا إليه وأخذوا يهاجمونه من أول لحظة، وبدأت المعركة. والذين أعلنوا المعركة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا المشركين فقط من أهل مكة، وإنما تعاون معهم المشركون من أهل الكتاب أيضا. ولهذا قال الله لنبيه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا هو اتحاد ثلاثي بدأ من أول لحظة، كان أطراف هذا الاتحاد أو ذلك الثالوث كان أطرافه المشركون التقليديون والصليبيون والصهاينة من أول يوم وقفوا ضد كلمة الله وضد الآيات التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجيء هذه السورة كسائر السور المكية بل والسور المدنية أيضا فتتحدث عن طبيعة هذه المعارك، وهو تاريخ لا بد أن يحفظ، تاريخ الصراع الذي عاشته الدعوة الإسلامية تاريخ لا بد أن يكون محفوظا بل ومحفورا في ذاكرة الجماهير وفي خلد الجماهير، لأنها تجارب ستتكرر ولن تتوقف في يوم من الأيام. ولن نكون أحسن حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نكون أحسن حالا من الأنبياء الذين سبقوه وكلهم أنبياء مسلمون، بل لن نكون أحسن حالا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن نكون أحسن حالا من الدعاة المسلمين الأقدمين الذين حاربوا مع الأنبياء وجاهدوا مع الأنبياء. فما جرى على الأنبياء يجري علينا، وما جرى لصحابة الأنبياء يجري علينا، هي سنن متبعة، سنن متوارثة جيلا وراء جيل وقبيلا بعد قبيل. وشاء الله سبحانه وتعالى لحملة كتابه وللدعاة إليه أن يفتنوا، شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وهو الذي قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن الفتنة موجودة لكل مؤمن، والصراع مستمر ولن يتوقف في يوم من الأيام. فالله سبحانه وتعالى يحدثنا في هذه الآيات الأولى من سورة الأنبياء عن قصة من قصص الصراع، كيف يبدأ الداعية إلى الله وكيف يهاجم. والدعاة إلى الله يتهمون بالغلظة ويتهمون بالجفاف ويتهمون بأن ألفاظهم نابية وأن ألفاظهم قاسية، هذا اتهام قديم. إن أفصح الخلق على الإطلاق اتهم بهذا، أفصح الخلق، أحلم الخلق، أكرم الخلق، أرق الخلق، أرأف الخلق اتهم بهذا، الذي قال له ربه أو سماه الرؤوف الرحيم، مع ذلك اتهم بأنه سباك وشتام وفحاش وبذيء، بهذا اتهمه المشركون الأقدمون. إذن ذلك الاتهام ليس بجديد، والذين يطالبون الداعية المسلم أن يكون رقيقا إنهم لا يطالبونه بالرقة، وإنما يطالبونه بالتميع، أن يكون مائعا، أن يهدهد العواطف، أن ينوي لسانه بالكتاب، أن ينطق ببعض الكتاب ويضرب صفحا عن البعض ليرضي أهواء الناس. وما أكثر أهواء الناس، ولو أننا أخذنا نرضي أهواء الناس ونحن نتلو الكتاب، فإن الذي سيحدث أننا لن ننطق آية واحدة من الكتاب، لأن لكل واحد من البشر أو لكل مجموعة من البشر غرض في أن نطمس مجموعة من آيات الكتاب. وإذا أخذنا نطمس مجموعات آيات الكتاب مجموعة مجموعة إرضاء لزيد أو لعبيد أو إرضاء لليمين أو إرضاء لليسار أو إرضاء لجيل أو لقبيل أو لحزب أو لمجموعة، فإن معنى هذا أن لا يبقى معنا من الكتاب شيء، بل سيؤول بنا الأمر أن لا نعترف بالكتاب وأن لا نلحق نسبنا بذلك الكتاب وأن ننفي معرفتنا بذلك الكتاب. فالله سبحانه حينما يعطينا ذلك الدرس ويضعه بين أيدينا قطعة من تاريخ الدعوة من تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، يضعه بين أيدينا أولا لنحفظه، ثانيا لنستعيده ونكرره، ثالثا لنعلمه أنفسنا ولنعلمه للناس، رابعا وهو المهم أن نلتزم به وأن نعلم أن الدعوة إلى الله ليست أمرا سهلا وإنما هو أمر شاق، وأن متاعبه متاعب الدعوة وتكاليفها كبيرة وكثيرة. تقول الآيات في أولها اقترب للناس حسابهم، هكذا من الأول، هكذا من الأول اقترب للناس حسابهم. أيها الناس، حيث كنتم من أرض الله أنتم جميعا كبارا وصغارا نساء ورجالا محكوم عليكم بالموت، محكوم عليكم بالإعدام. الحكم قد صدر وصدق عليه، ليس في محكمة بشرية ولكن في محكمة الله الواحد الأحد. الله أصدر حكمه على كل هذه الرؤوس أن تطيح وأن يأكلها الدود. هذا الحكم قد صدر، ولم يصدر هذا الحكم ضد الكفرة والمشركين فقط، ولكن صدر الحكم أيضا بالنسبة للمؤمنين وللمرسلين. قال الله في هذه الآيات: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الرسل ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ما هو الموت ولماذا كتبه الله علينا؟ الموت بالنسبة للمحاكم البشرية نهاية تحقيق، الموت هو نهاية التحقيق، والتحقيقات الكبرى تنتهي بالموت بحكم الإعدام. أما عند الله سبحانه وتعالى فإن الموت هو بدء التحقيق لا نهايته. وعلى هذا الأساس علينا أن نعقل وأن نفهم أن الإنسان منا إذا مات تم القبض عليه، فعملية الموت إنما هي قبض على إنسان، ويساق ذلك الإنسان إلى ربه، إلى ربك يومئذ المساق. يساق لماذا؟ إما أن يكون بريئا أو متهما، ولكل واحد منا قضية، بل لكل واحد منا ألف ألف قضية، هو شريك في قضايا كثيرة، إما جاني أو مجني عليه، أو شاهد، أو ساكت عن حق، أو ناطق في باطل، أو مجالس لمبطل. إذن حينما يموت تأتي ملائكة ربنا لتأخذه إلى الله فورا، ولن يعطى فرصة. قد يكون مريضا قد أكله المرض، لن يعطى فرصة، وإنما يساق فورا إلى التحقيق المبدئي، فورا يحقق معه. وأحيانا يكون الواحد منا جان في قضية ومجني عليه في قضية أخرى، فينقل من هذه القضية إلى القضايا كلها، وتتطاير الصحف والأعمال حاضرة، والحكيم العادل سبحانه لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل على كثرة القضايا المعروضة، لأن القضايا تعرض بأعداد لا نهاية لها، أعداد كثيرة. والله سبحانه وتعالى قال لنا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نفس واحدة، خلقنا كأنه خلق نفسا واحدة، يبعثنا كأنه يبعث نفسا واحدة، ويحاسبنا أيضا كأنه يحاسب نفسا واحدة، وهو كما قال عن نفسه: أسرع الحاسبين. اقترب للناس حسابهم. هذه الآية كانت لها هزتها بالنسبة للمؤمنين فخافوا. ويروي المفسرون والرواه أن بعضهم كان يبني جدارا، فلما سمع هذه الآية ترك الجدار فلم يتم بناءه، وقال: ما أغناني عن الجدار وعن الدار، ما دام قد اقترب وعد الله. اقترب للناس حسابهم، ففيما البناء إذن؟ اقترب للناس حسابهم. هذه الآية تهز كل مؤمن، لكنها بالنسبة للمشركين ما هزتهم، ولكنهم سخروا بها واستهزأوا، وجاءوا إلى رسول الله يسخرون ويستهزئون. قالوا له: إنك تقول إن الساعة قد اقتربت، فأين هي؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يستعجل بها، الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها بالساعة، الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق اقترب للناس حسابهم. وقال المفسرون إن المقصود بالناس جميع الناس، وإن كانت هذه الآيات تشير إلى فريق معين وهم الكافرون بالساعة والكافرون بالحق والمنكرون للرسالة، ولهذا قالت وهم في غفلة معرضون. الناس في غفلة وفي إعراض. قول الله تعالى وهم في غفلة معرضون صفتان، فما هي الغفلة وما هو الإعراض؟ أما الغفلة فهو العقل حينما يكون تائها ضالا لا يفكر ولا يتدبر، غافل لاهي ساهي ماجن مستهتر، هذا هو الغافل، لا يسمع قرآنا ولا يسمع دينا، هذه الغفلة. أما الإعراض فهو أنه يسمع ولا يستفيد، يسمع يقرأ كثيرا، يسمع كثيرا، يناقش كثيرا، ولكنه يسمع بعقلية الرافض الذي لا يريد هدى ولا يريد نورا ولا يريد إحقاق حق ولا يريد إبطال باطل، وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. الله سبحانه وتعالى وصف سماعهم بأنه سماع بهائم. كيف تسمع البهائم؟ البهائم تسمع كالأناسي تماما، تسمع، لكن ما الفرق بين سماع حمار وسماع إنسان؟ ما الفرق؟ الحمار يسمع وهو في غفلة، الحمار يسمع وهو لاهي لا يعرف، الحمار يسمع وهو مشغول معرض، الحمار يسمع ولا يفهم ماذا يسمع. وكذلك الكافرون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. شر الدواب، لقد وصفناهم بالحمار، ولكن الله سبحانه وتعالى استبعد أن يكون حميرا لأن الحمار خلق هكذا، أما هم فقد تشبهوا بالحمير وانخلعوا من الخلقة الكريمة التي خلقهم الله عليها وهي خلقة الإنسان، ولهذا أطلق الله عليهم شر الدواب، أحط الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم ليس الحمير، شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم ما هذا الذي أنزل عليهم؟ إنه ذكر من ربهم محدث، ذكر جديد دائما، والذين شغلوا أنفسهم بقضية هل هذا التعبير يصلح للنقاش حول قدم القرآن وحدوثه، إنما غفلوا عن معنى هذا التعبير، إن هذا التعبير لا علاقة له بهذه القضية، فهذه قضية معروفة في أصول الدين، لكن هذه الآية تتحدث عن القرآن، حكم الله، القرآن حكم الله ودينه وشريعته وهديه وعقيدته ومراده من خلقه في الدنيا والآخرة. هذا القرآن محدث جديد دائما، أجد الكلام، البشرية تتطور، تأتي بأفكار جديدة، مثل جديدة، مبادئ جديدة، منظمات جديدة، ولكن القرآن الكريم أجد وأحدث وأرقى وأعظم وأنظف من كل التنظيمات ومن كل الأفكار ومن كل المذاهب ومن كل الشعارات. وظل القرآن هكذا. القرآن يواجه اليوم الشيوعية وهو أعظم، والشيوعية تجثو تحت أعتابه ولا تقوى على مواجهته. القرآن يواجه كل التكتلات والأحلاف، شرقية كانت أو غربية. القرآن يواجه كل المنظمات، سواء المنظمات القديمة أو المنظمات الحديثة التي انبثقت عن نقطة الفساد في أرض الله وهي هيئة الأمم. كل هذا الفساد الذي تفرزه هيئة الأمم نجد أن القرآن الكريم يحكم عليها لا لها من قبل مئات السنين، وهو يتلى في أيدينا، يتلى على ألسنتنا، جديد كأن عهده بالوجود الآن، كأنه أنزل الآن ليناقش مشاكل الساعة وليتحدث إلى إنسان القرن العشرين. ولقد تحدث إلى بشر القرون كلها، فهو تحدث إلى أهل مكة الذين يعيشون وسط 12,000 جبل، حدثهم وفهموه وناقشهم، وكأنه يشير إلى كل واحد منهم، أنت يا فلان، أنت يا فلان، وأنت يا فلان، يحدثهم واحدا واحدا كأن هذه الآيات تعنيهم بالذات. ثم ظل يتحدث، حدث الذين يعيشون بين 12,000 جبل، ثم نجده يحدث الذين يعيشون على شواطئ الأنهار العظمى، نهر النيل، نهر السين، نهر التيمس، كل الأنهار، يحدثهم بحضاراتهم، بثقافاتهم، بمدنياتهم، وإذا به صامد قوي يواجه كل المقولات وكل المنقولات بصوت عالٍ يسمع الدنيا كلها، لا يتلجلج ولا يتلعثم ولا يتهاوى ولا يتأرجح ولا يسقط ولا ينزوي ولا يتخاذل، لأنه كلام الله الذي أنزله على عبده وخيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. إذا كانت هذه الآيات أشارت إلى أبي جهل، وأشارت إلى أمية بن خلف، وأشارت إلى أبي لهب، فأرجو أن تؤمنوا معي أن أبا جهل لم يكن واحدا، هناك 1,000,000 أبي جهل، آباء الجهل كثيرون وأمهات الجهل كثيرات. وإذا كان القرآن يتحدث مع أبي لهب، فأرجو أن تؤمنوا معي أن أبا لهب ليس واحدا، هناك 1,000,000 أبي لهب في كل جيل وفي كل قبيل، آباء اللهب والنار كثيرون وأمهات اللهب والنار كثيرات. إذن أبو جهل كثير وأبو لهب كثير، والذين يستمعون إلى القرآن وهم يلعبون لاهية قلوبهم كثيرون. هل تصدقوا أن أبا جهل القديم كان أعظم من آباء الجهل المعاصرين؟ هل تصدقوا أن أبا لهب القديم كان أعقل من آباء اللهب المعاصرين؟ أبو جهل كان يتمنى أن يسمع القرآن، وكان يتسلل سرا وفي الظلمات ليسمع القرآن، وكذلك أبو لهب، وكذلك الوليد بن المغيرة وعاص بن وائل وأمية، وكل هؤلاء كانوا يتسللون لواذا فرادى وجماعات يتسفرون في حائط دار الأرقب ابن أبي الأرقب المخزومي ليستمعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وحي الله عليه. اسمعوا ماذا يقول الله: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى، أسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أسروا النجوى، النجوى يعني الوشوشة، أسروا النجوى يعني أخفوا الوشوشة، لم يكتفوا بالوشوشة فقط ولكن جعلوها وشوشة وسرية. حينما كانوا يستمعون وراء حائط الأرقم كانوا يتهامسون، يتهامسون، يهمس بعضهم إلى بعض، يوصي الكفر بعضه بعضا، لا تنطقوا، لا تتكلموا، ماذا نقول للناس لو رأونا، ماذا نقول للشباب، ماذا نقول للفقراء حينما يعلمون أننا نأتي سرا ونستمع إلى محمد، ماذا نقول؟ قولوا إنه سحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا بشر مثلنا، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال من الذي قال؟ محمد. قال ربي، وفي القراءة الثانية، هذه قراءة حفص عن عاصم، وفي القراءة الثانية قل ربي، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضراس أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. انظروا إلى قولهم كما أرسل الأولون، أهل مكة هم الذين يتكلمون، لو كان محمد رسولا فليأتنا بآية مثلما فعل الرسل السابقون. هل أهل مكة يؤمنون برسل سابقين أو لاحقين؟ أبدا، بدليل أنهم لا يؤمنون بأن الرسول يمكن أن يكون بشرا. ألم يقولوا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ بشر مثلكم، إذا لا يمكن أن يكون البشر رسولا، فلماذا يقولون الآن فليأتنا بآية كما أرسل الأولون؟ هل هم يؤمنون بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء؟ إن كانوا يؤمنون بهم أفلا يؤمنون أنهم كانوا بشرا؟ ولكنه تناقض المشرك في فهمه، وهكذا المشرك القديم وكذلك المشرك المعاصر. هل جلست إلى مشرك؟ هل ناقشت مشركا؟ هل عرفت لغته؟ أنا ناقشت نماذج كثيرة من المشركين، تحدثت إليهم، والمشرك أو الشرك ليس لونا واحدا، الشرك ألف ألف لون، والشرك هو الزيغ والبعد عن الطريق المستقيم. حينما يبتعد الإنسان عن الطريق المستقيم والعقيدة السليمة قيد أمله، نجد أن عقله يختلط، يصبح بلا عقل، يجده في المناقشة الواحدة يقرر الشيء ونقيضه ونقيض نقيضه ويؤمن بهذا كله. وإذا التقيت بمشركين في آن واحد ثم قمت بعمل بعض الحفائر في عقولهم، فإنك تجد عقولا مختلفة متنابزة متخاصمة. فإذا قلنا على مجموعة من الناس إنهم مشركون، ليس معنى هذا أن هناك اتساقا أو تناسقا بين العقول أبدا، فكل عقلية مشركة تخالف العقلية الأخرى تناقضها، وكذلك العقلية المشركة متناقضة مع نفسها تمام التناقض وأعظمه. هذه طبيعة المشركين خلافا للموحدين. الموحد معيار فكره كلمة واحدة: لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي معيار الفكر، ضابط الفكر، أساس استقامة الفكر، فهو مستقيم العقيدة بهذه الكلمة، وهو مستقيم الفكر بهذه الكلمة، وهو مستقيم السلوك بهذه الكلمة. وهو مستقيم الأخلاق بهذه الكلمة. وكل الموحدين متفقون بهذه الكلمة، لا يختلفون ولا يضطربون. وإذا وجدت اختلافا بين الموحدين فاعلم أنهم أوتوا من قلة فهمهم لهذه الكلمة، أو غبائهم عنها، أو بعدهم ولو كان بعدا قليلا عن معنى هذه الكلمة. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ما هو القول الذي يعلمه الله؟ في الآية الأخرى ربي يعلم السر، وهنا يقول القول. القول الذي يعلمه الله هو الذي قال عنه وأسر النجوى. القول السري الذي تهامتوا به وظنوا أنه يخفى على الناس جميعا، من الممكن أن يخفى على الناس جميعا لكنه لا يخفى عن رب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقدم اسمه السميع على اسمه العليم لأن السماع قبل العلم، فالله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الأمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى أسلوب المقاومة الشركية للكتاب المجيد. كيف تقاوم أو يقاوم المشركون كتاب الله؟ بما يتهمون؟ اتهامات متناقضة. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراء، بل هو شاعر. وكما مضى رأيتم أنه اتهموه بالسحر. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أيها المشركون حيث كنتم من أرض الله اتفقوا على كلمة واحدة. بماذا تسمون محمدا وكتاب محمد؟ ما اسمه؟ اتفقوا على كلمة واحدة أيها المشركون. هل هو ساحر؟ اتفقوا، قولوا ساحر. هل هو شاعر؟ اتفقوا. هل هو مفتر كذاب؟ قولوا. هل هو مجرد أساطير وحكايات؟ قولوا. هل هي أحلام يقظة أو أحلام منام؟ قولوا. لكن المشركين في القديم ولكن المشركين في الحديث لا يتفقون على اتهام واحد، وذلك لأن الاتهامات الشركية لا تقوم على قدمين ولا تقوى على أن ترتفع. هم يقولون على محمد ساحر، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وهي اتهامات متناقضة. ما هو السحر؟ السحر تخيلات لا أساس لها، خيالات لا أساس لها، كما قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وكما قال عن سحرة فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن هي خيالات في العيون. هل كان محمد كذلك؟ هل كان القرآن الذي أنزل عليه كذلك؟ أيها الناس، كل الحقائق في هذه الأرض من الممكن الجدال فيها والنقاش، إلا حقيقة واحدة، هي أن القرآن هو حقيقة الحقائق. أيها الناس، إن القرآن ليس مجرد كلام. لو كان القرآن كلاما لصح أن يقال عنه أي ادعاء أو افتراء. إنما عظمة القرآن تكمن في أنه قول وعمل، قول وعمل، نطق به محمد وعمل به، وعمل معه آلاف وملايين البشر بهذا الكلام، وقامت من حول هذا الكلام دولة هي أعظم دولة عرفها التاريخ، وهي أصل كل الحضارات التي نراها اليوم. هذه الحضارات مسروقة من حضارة القرآن، والوثائق موجودة، موجودة ليست في أيدينا فقط، ولكنها في أيدي ربائب هذه الحضارات. يعرفون أن الحضارة تسللت من الأندلس إلى أوروبا، وتسللت من الشرق عبر الحروب الصليبية إلى أوروبا، وأن أوروبا البلهاء الغبية وأمريكا البربرية إنما أخذت هذه الحضارات من الحكومة العربية التي أقامها القرآن وأقامها الإسلام. إن الحقيقة التي لا يمكن أن تنكر أو تجحد أو تناقش هي حقيقة القرآن، فلا يمكن أن يجيء مأفون ويقول عن القرآن إنه سحر. ثم قالوا بل هو أضغاث أحلام. أحلام، إن محمد لم يكن حالما، وإن أتباعه بحق ليسوا حالمين. إن محمدا كان يقول الكلمة بوحي الله فتحدث بعد سنين متطاولة، بل إن هناك كلمات قالها محمد صلى الله عليه وسلم ومضى عليها 1400 سنة لم تحدث، وهي تحدث اليوم. كلام كثير قاله محمد. يا أمة محمد، إنني أدعوكم باسم الله وحده لكي تراجعوا كلمات محمد. راجعوها أيها الناس، اعلموا ماذا تعلموا منها، ماذا يقول عنكم وعن زمانكم وعن أحداثكم وعن الفتن التي تجري بينكم وعن الدماء التي تسير أنهارا بينكم. كل شيء قاله محمد. إنه ليس بحالم، لا أحلام يقظة ولا أحلام منام، إنه رجل لا يجسر ما في عقله الباطن، إنه ليس معقدا تتنازعه العقد والكبت فيدخر كل هذا ثم يصفو على الآخرين. أبدا، محمد فوق هذا كله. بل قالوا أضغاث أحلام، بل الصراح كلام مفترى، كذب، كلام مفترى. هذا الكلام الذي لم يتغير منه حرف واحد، هذا الكلام الصادق المبين، محمد الذي ما كذب أبدا، حتى في مزاحه كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ما أثرت عنه كذبا. يا رواة تاريخ محمد، من أصدقائه ومن أعدائه، ضعوا يدنا على كذبة واحدة لمحمد، سواء في أمور الغيب أم في أمور الشهادة. إن محمدا ما كذب في أمور الغيب وما كذب في أمور الشهادة، فكيف يقولون عنه مفتري كذاب؟ ثم قالوا بل هو شاعر. والعجيب أن الذين اتهموا محمدا بهذا الاتهام كلهم شعراء، رجالهم شعراء ونساؤهم شواعر، كلهم يقولون الشعر، ومحمد هو الوحيد الذي ما نطق بيتا من الشعر، هو الوحيد الذي إذا نطق الشعر كفر. أليس هو الذي كان يقول ينشد بيت لبيد هكذا: ألا كل شيء باطل ما خلا الله، وكل نعيم زائل لا محالة. مع أن لبيد لم يقل البيت هكذا، إنما قاله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يكسره لكي يقول لهؤلاء جميعا ما قاله الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر ذكر. ولهذا لا يمكننا أن نقول عن كلام الله إنه شعر. أفنقول عن كلام الله إنه شعر؟ لا. والشعر نوعان، شعر ورجز، والشعر بحوره معروفة 15 بحرا. أفنقول عنه إنه واحد من هذه البحور 15 والرجز 15؟ لا نقول ذلك. أفنقول عنه إنه نثر فني أو نثر علمي؟ مستحيل. إذن فما هو؟ ذكر. ليس نثرا ولا شعرا بل ذكرا، هكذا سماه الله. ما سماه الله نثر وما سماه الله شعر، وإنما سماه الله ذكر، ذكر للعالمين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وللحديث بقية بعد الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، تناقضات شتى. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ويروي المفسرون أن الذي قدم هذا الاقتراح كان رجلا وسيما قسيما، وكان مضطجعا على وسادته، وكان يقترح على أبي بكر الصديق. هذا الوسيم القسيم هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال أبو بكر: قوموا بنا نستغيث بالله من هذا المنافق. فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إنه لا يستغاث بي، ولكن يستغاث بالله الذي أرسلني. هذا المنافق المضطجع على وسادته الوسيم القسيم ماذا يريد؟ يقترح على الله أن يأتيه بآيات كما يريد. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ورد الله عليه وعلى أمثاله فقال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. إن الله سبحانه وتعالى قضت مشيئته وحكمته أنه سبحانه وتعالى إذا أرسل آية بناء عن اقتراح المشركين ثم كفروا بها يستأصلهم. بالنسبة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا اقتراحات للآيات، مفيش اقتراحات، المرفوض فقط هو الآيات المقترحة. لكن بالنسبة لمعجزات الرسول والآيات التي أجراها الله على يده، سواء أكانت معنوية أو حسية، فهي أكثر من أن تحصى أو تستقصى، هي كثيرة جدا بالآلاف، وليس هذا وقت إحصائها واستقصائها. الله يقول لهؤلاء المقترحين: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ثم قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيء عجيب، شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أرسلنا قبلك إلا رجالا. أهل مكة ماذا يريدون؟ يريدون رسولا ملكا، لا يقبلون أن يكون الرسول بشرا، وهذا أمر مضحك. يرفضون أن يكون الرسول بشرا مع أنهم هم الذين قبلوا أن يعبدوا إلها حذرا. إله حذر، لكن الرسول ما يبقاش بشر، ما ينفعش رسول بشر. إنما إله ينفع يبقى حذر، يبقى إله من عدوى ممكن، إنما رسول من بشري لا. يريدون ملكا، هذا الملك يكون في صورته الملكية أو في صورة بشرية؟ سؤال، هل يكون الرسول الملك في هيئة ملكية؟ إذن يكون في هذا جبر على الإيمان، حينما يأتي رسول في هيئته الملكية سيجبر الناس على الإيمان. فإن جاء في هيئته البشرية ازداد الأمر تعقيدا، أصبح على هذا الرسول الملك في صورة بشر أن يثبت أمرين: الأمر الأول أن يثبت أنه ملك، والأمر الثاني أن يثبت أنه رسول الله. ولهذا قال الله: ولو جعلناه بشرا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ويقول الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إذا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، كل اللي قبلك كانوا رجال، عيسى رجل بشر، موسى رجل بشر، سليمان رجل من البشر، كلهم بشر ورجال، إلى نوح عليه السلام أول رسل الله إلى الأرض رسول من البشر، يمشي ملك ولا إله، كلهم بشر، من نوح إلى عيسى. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح إليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل الذكر، اسألوا. كلام موجه لمين؟ لضلع من أضلاع ثالوث الأعداء للإسلام، لأن الثالوث مكون من المشركين ومن الصليبية ومن الصهيونيين. يقول له اسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا الصليبيين والصهيونيين، اسألوهم قولي لهم: وربنا أرسل آلهة ولا ملائكة؟ سبحان الله، كيف يسأل مشرك مشركا؟ وأنت يا رب الذي قلت: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتكين حتى تأتيهم البينة. وأنت الذي قلت: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إزاي يسألوهم؟ ما واحد أبو جهل يسأل أبو جهل إزاي؟ والدليل على ذلك أن أهل مكة كانوا يقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء، مفيش بشر رسل. فتوجهوا بالسؤال إلى يهود المدينة، جشموا نفسهم المتاعب، كفروا المدينة والظلم، يسألوا اليهود: هل هناك رسل فعلا؟ جواب اليهود كان ايه؟ مفيش، لا مفيش رسل يا يهود، مفيش رسل، ده انتوا اكتر الناس رسل، رسل اليهود اكتر الرسل. ليه؟ بعض الناس بيعتبر ان دي افضلية لليهود. ابدا، هذه مذمة لهم، لان كثرة الرسل دليل على الغباء والدناء والانتكاس والكفر والشرك والفسوق. يا يهود انتوا من ايام يعقوب والاصباط ويوسف سليمان داود يحيى زكريا حزقيال صموئيل، انبياء لا تحصى، حبقوق، انبياء ما لهمش عدد، وعيسى منهم، كل هؤلاء لم يرسلهم الله. قالوا: ما انزل الله على بشر من شيء، مفيش رسل. ولهذا رد الله على اليهود وقال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني الله أنزله. ثم ذرهم في خوضهم يترددون. فربنا بيقول لهم إلا اسألوا أهل الذكر، لا يخلو الأمر أن يكون هناك صادق واحد، يعني ما فيش يهودي صادق أبدا. ممكن في 5 مليون يهودي اللي عايشين النهاردة تلاقي واحد صادق، ولذلك شوف ما يطلع واحد أو اثنين أو ثلاثة ظهروا في الصحف إن فيه يهود عندهم دم، لك في 2 باين أو 3 عندهم دم، إنما الكل ما عندوش دم، الكل سمج كذاب فاجر تفاح إرهابي. إنه ممكن ينجو واحد، ويمكن ضعيف الشخصية، لأن الشاعر بيقول والظلم من شيم اليهود مش من شيم النقود، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، عنده علة مش قادر يظلم، وجايز لأنه على عداء مع مناحم بيجن ولا شارون ولا زف فزعلان واخد جنب. اسألهم جايز يطلع واحد صادق. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قاعد في المدينة لقى 2 راكبين حمار، راجل ومرأة وضهرهم لظهر بعض، وشهم اسود محمم محطوط عليه زيت، وبعدين ماشيين بيزفون في الشارع. ايه ده؟ قالوا زاني وزانية. يهود قالوا زاني وزانية، وتعرفوا من كده زاني وزانية؟ طب ايه الهيصه الطبيعيه دي؟ قالوا بالنفس بحكم الله، هذا حكم الله. قالوا نعم. فذهب الى مدراس من مدارسهم ودخل عليه وقال لهم كيف تجدون حكم الله في كتابكم؟ حكم الله ايه؟ في الزاني المحطن والزانية المحطنة. قالوا يجلد ويحمم ويجبى. يجلد يحمم يوضع الاسود على وشه، ويجبى يعني يركبوا حمار ويتزفوا كل واحد ظهره للتاني. ده الحكم في كتبكم؟ قالوا اه. سنحاس وغير سنحاس وكل النقلندية؟ قالوا اه فعلا ده موجود. فجاء لواحد طفل منهم لسه صغير تحت التمرين، كذاب تحت التمرين، قال له استحلفك بالله الذي انزل التوراة على موسى اكذلك تجدونه عندكم؟ قال له اما وقد حلفتني فلا، انه عندنا الرجم. فقال رسول الله اللهم اني اول من اعلم امرك اذ تجاهله الناس. خبوه يا رب. طب يا جماعه ليه عملت كده؟ لماذا حولتم حكم الله؟ شوف الفلسفه اليهوديه. لماذا حولتم حكم الله من الرجم الى الجلد؟ السؤال موجه للشاب الجديد مش للحكامات القدامى ابدا، حكامات اللي كانوا بيحضروا مجزره فلسطين. لا، بيسأل شاب لسه قلبه قريب من الفطرة، ليه يا ابني عملت الحكاية دي؟ قال انه كثر في اشرافنا، يعني الزنا كثر في الاشراف، في الناس المحترمين الكبار، فالاشراف حينما يزنون يجلدون ما نقدرش نرجمهم، فزنى واحد من السفلة، واحد من العامة من الشعب، فأردنا أن نرجمه فقام قومه وقالوا والله لن تفعلوا. اشمعنى ده لا ترجموه؟ ارجموا فلان وفلان وفلان من الأشرار، فلان زاني وفلان زاني وفلان زاني وهؤلاء جلدوا. لماذا ترجمون هذا الإنسان الفقير ابننا؟ والله لن تتمكنوا منه. فقام أهله دونه، فاتفق اجتمع الحكمات لدراسة هذا الموضوع. طب نعمل ايه؟ فاتفقوا فيما بينهم انه لابد من المساواة في الحكم بين الشريف والوضيع، فاتفقوا على ان يكون الجلد والتحميم والتجبية بدل الرجم، هذا دينهم. فحينما يقول الله لنبيه يأمره ان يوجه الكلام للمشركين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لعل ناطقا ينطق بحق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يصف الله الرسل فيقول: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. جسد لا يأكلون الطعام، ليسوا جسدا لا يأكل الطعام، لأنه أيضا كان من عيب الأنبياء في نظر المشركين أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يأكل الطعام يجوع فيأكل، ويمشي في الأسواق يتاجر ويبيع ليأكل ويعيش من عرق جبينه. هم يستبعدون أن يكون الرسول طاعما شاربا، ويستبعدون أن يكون الرسول متاجرا يأكل من عرق جبينه، يستبعدون هذا. فرد الله عليهم وقال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وهؤلاء الرسل ليسوا خالدين، وإنما يموتون كما يموت سائر الناس، لأن الكلمة الباقية في عقب آدم وبنيه الموت، الكل يموت ولو كان رسولا ولو كان ملكا، حتى ملك الموت يموت، ملائكة الموت أيضا يموتون، فالكل يموت. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا الظالمين. الله صدق وعده لرسله، نجاة الرسل، كل الرسل نجوا، ونجى المؤمنون، نجوا في الدنيا وينجون عند الله. قد يقول قائل: إن كثيرا من المؤمنين يعذبون ويضيق عليهم، بينما نجد دنيا واسعة للكفرة وللملاحدة وللفسقة. أقول لهؤلاء: اذكروا واذكروا جيدا أن ذاكرة التاريخ لا تعي إلا أسماء المؤمنين، أما أسماء الفسقة والكفرة فإن تاريخهم يكتب. التاريخ لا يرحم، التاريخ يكتب، وللتاريخ يد تضرب، وضربة التاريخ قاسية. التاريخ يهد الحصون على من أقاموها وشادوها، التاريخ ينسي الأكاذيب، ميزان التاريخ صادق، التاريخ يحق الحق، التاريخ يكتب في صفحاته بحروف من نور أسماء المؤمنين، ويسود أسماء أعداء الله وأعداء الإنسان. والتاريخ كم حدثنا وكم قدم لنا قوائم سوداء وقوائم بيضاء، وسيظل التاريخ يكتب قوائم الصدق والأمانة وقوائم التدليس والعمالة والخيانة، سيظل التاريخ يكتب. ثم إن العاقبة للمتقين عند الله سبحانه، وإذا كانت هناك أخطاء تقع في كتب التاريخ بسبب الغرض أو المرض أو الهوى، فإن الله سبحانه هو الحكم الذي لا يضل ولا ينسى، والذي يصحح الأخطاء كلها ويحكم الحكم الدقيق الموافق للحق والمطابق له. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا الظالمين، وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب نزل إليكم، أنزلنا إليكم ولا إلى محمد؟ القرآن نزل إلينا أو إلى محمد؟ نزل علينا أو على محمد؟ نزل إلى محمد وإلينا، نزل على محمد وعلينا. محمد مسؤول عن كل آية في القرآن، وأنا مسؤول عن كل آية في القرآن. محمد ينفذ كل أمر في القرآن، وأنا أنفذ كل أمر في القرآن. محمد يجتنب كل نهي في القرآن وأنا مطالب بأن أجتنب كل نهي في القرآن. إذن القرآن لم ينزل إلى محمد وحده وإنما نزل إليه وإلينا، ولم ينزل على محمد وحده إنما نزل عليه وعلينا، فنحن جميعا نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم أمام المسؤولية سواء. محمد يفضلنا بأن القرآن نزل وحيا عليه، بلغه ملك الوحي جبريل وهو بلغنا بنفس الأمانة وبنفس الصدق وبنفس الفصاحة وبنفس البيان، لم يسقط حرف واحد من القرآن ولا كلمة واحدة من القرآن. هذا القرآن الذي في أيدينا هو ذكر وشرف. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، في شرفك في كرامتك. وإذا كنت بلا شرف فلأنك بلا قرآن، وإذا كنت بلا كرامة فلأنك بلا قرآن، وإذا كنت بلا حضارة فلأنك بلا قرآن، وإذا كنت بلا ثقافة فلأنك بلا قرآن، وإذا كنت منبوذا في العالم فلأنك بلا قرآن، وإذا كانت القرى الكبرى تدوسك بنعالها فلأنك بلا قرآن، ولو كان معك القرآن لكنت الأعلى ولكنت الأعظم. كانوا يقولوا لك إن أمريكا وروسيا الدولتان الأعظم، أبدا، أنت يا صاحب القرآن الأعظم، ودولتك هي الأعظم، وكيانك هو الأعظم، ولكنك بلا قرآن أحط وأسفل وأدنى وموطوء بأقدام شرار الخلق جميعا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ تسيب القرآن وتدور على رأس المال بتاع الشيوعيين، تسيب القرآن وتمشي تتصاعلك عند الأوروبيين، تدور تتسول مبادئ لله، أفكار، نظم، دين، خبراء، خبراء إداريين، خبراء في التربية، خبراء في الثقافة، خبراء في الإعلام، وربما خبراء في الدين. وليه بنستبعد؟ ليه بنستبعد؟ ده اللي عاوز ياخد دكتوراه في الشريعة يروح يجيبها من شيكاغو. شيء مضحك لكن حقيقي. عاوز تاخد دكتوراه في الشريعة أو في العقيدة من شيكاغو، عاوز تاخد دكتوراه في الشريعة أو العقيدة من السربون، من ألمانيا، من إنجلترا، في الشريعة الإسلامية، في العقيدة، تأتي بها من هناك، كل شيء، تكنولوجيا من هناك، الكترونات من هناك، ابحاث الفضاء هناك، ابحاث شريعة محمد هناك، كل شيء هناك. دورنا مستوردون مغفلون ومتسولون جاهلون، هذا هو دورنا في ارض الله. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا. هذه آيات نقرأها الآن إجمالا ثم نشرحها في الأسبوع القادم تفصيلا إن كان في العمر بقية وإن أراد الله لنا ذلك. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. هربا رايح ايه؟ رايح فين؟ قطعوا المية وقطعوا النور وقطعوا الهواء، جت قطع قلبك، رايح فين؟ ما قلنا لك من زمان اتق الله يا لبنان؟ كم نادينا وقلنا اتق الله اذا هم منها يركضون. لا تركضوا، لا تركضوا، وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدا. اقول قولي هذا واستغفر الله.